الثانية عشرة والنصف في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، معكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: النعم لدستور جديد في تونس تفوز بنسبة 94.6% وردود فعل محلية وأمريكية. روسيا تحذر من انفجار الوضع في الشرق الأوسط جراء عدم الحل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. فلسطين تجدد مطالبتها في مجلس الأمن بعضوية كاملة في الأمم المتحدة. ولي العهد السعودي في اليونان في زيارة تقوده أيضا إلى فرنسا. الرئيس الفرنسي يواصل زيارته الإفريقية واليوم في بنان قادما من الكاميرون. أهلا بكم. أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المقترعين في الاستفتاء بنسبة قاربت 95%. وقال بوعسكر إن مشروع الدستور الجديد حظي بثقة 94.6% من أصوات أكثر من 2,600,000 ناخب من أصل أكثر من 9,250,000 ناخب، وبالتالي فإن نسبة 94.6% قالت نعم للدستور ونسبة 5.4% قالت لا. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إنه بإمكان المشككين في المسار الانتخابي للاستفتاء ونتائجه التوجه للقضاء، وهو ما يضمنه لهم القانون. وأكد في تصريح إعلامي إثر انتهاء الندوة الصحفية لتقديم النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية حول مشروع الدستور الجديد من قبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أكد أن الهيئة انطلقت في أشغالها في 12 أيار مايو الماضي وقامت بعملها واستطاعت رغم الضغط والتشكيك تنظيم هذا الاستفتاء وإنجاحه، وشدد على أن هيئة الانتخابات مؤسسة دستورية أصدرت النتائج وعملت وفق القانون، والتقاضي المدني والجزائي أو الإداري مكفول للجميع. وأوضح المنصري أن مجلس الهيئة قام بدراسة جميع التشكيات والمخالفات من خلال تقارير من الهيئات الفرعية وكذلك من أعوان الرقابة وتقرير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والتقرير الوارد من لجنة الرصد التابعة لهيئة الانتخابات المركزية. وأفاد بأن مجموع المخالفات بلغ 26 مخالفة، منها 10 مخالفات ارتكبها المشاركون في حملة الاستفتاء و16 مخالفة ارتكبها غير مشاركين في هذا الاستحقاق، وأهمها استعمال علم الجمهورية وشعارها والمال السياسي. وبخصوص الجدل الحاصل حول تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد بالقناة الوطنية يوم الاثنين أي يوم الاقتراع والذي تم بثه يوم تنظيم الاستفتاء، قال المنصري إن هذا التصريح يصنف مخالفة ضمن المخالفات الأخرى، ولكنها لم تؤثر جوهريا وبطريقة حاسمة في نتيجة الاستفتاء، إذ يشترط القانون وفقه القضاء الإداري أن يكون الفارق بسيطا بين الموقفين نعم ولا، حتى تعد مخالفة مؤثرة في مسار العملية الانتخابية. وفي ردود الفعل الدولية على الاستفتاء على الدستور التونسي، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن يقوض الدستور التونسي الجديد حقوق الإنسان والحقوق الأساسية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن الولايات المتحدة تعرب عن مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأشار إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شدد على ضرورة احترام الفصل بين السلطات وأن يكون قانون الانتخابات شاملا وشفافا. وقال المتحدث باسم الوزارة إن واشنطن تعلم أن مشروع الدستور الجديد في تونس قلل من المراقبة وقلص من الحريات، وأنها لاحظت القلق في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية في تونس بشأن افتقار الاستفتاء للشفافية. محليا قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الثلاثاء في حديث مع تلفزيون الجزيرة إن الاستفتاء على الدستور الذي نظمه الرئيس سعيد كان مهزلة سياسية فاشلة رفضها 75% من الشعب التونسي. وأضاف الغنوشي أن الدستور كانت إجراءاته باطلة ومضمونة ترسيخ نظام ديكتاتوري كانت تونس تعيشه قبل الثورة، أي قبل كانون الثاني جونفي 2011. وتبع قوله إن الشعب التونسي قاوم وسيقاوم الدكتاتورية لأنه ذاق طعم الحرية 10 سنوات ولن يضحي بها، رغم أن 10 سنوات الماضية لم تكن مثالية. عربيا، قال رئيس بعثة جامعة الدول العربية عبد الحسين الهنداوي حيث شاركت الجامعة بمراقبة الاقتراع إن الاستفتاء دار في مناخ من الهدوء وفي كنف النزاهة والشفافية. أما الرئيس قيس سعيد فقال في تصريح لوسائل الإعلام في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة عقب غلق مكاتب الاقتراع في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، قال إن الدستور الجديد سيكون دستور إعلاء للجمهورية وإنه سيعمل على تحقيق مطالب الشعب التونسي كلها، وشدد على ضرورة مواصلة الثورة عن طريق تشريعات جديدة وعلى ضرورة محاسبة من سطوا على ثروات التونسيين. حذرت روسيا الثلاثاء من انفجار الوضع في الشرق الأوسط في أي لحظة جراء عدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية ليست بديلا عن حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية منعقدة حاليا في مقر المنظمة في نيويورك. وفي كلمته لأعضاء المجلس قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة السفير ديمتري بولينسكي: يتعين علينا أن نؤكد مرة أخرى أن عدم وجود حل للمواجهة الفلسطينية الإسرائيلية يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف بشكل منتظم في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويقود أسس الأمن الإقليمي والدولي. وتبع قوله: كما أن ركود عملية السلام المقرون بخطوات استفزازية أحادية الجانب يمكن أن يفجر الوضع في منطقة الصراع في أي لحظة. وأكد بولينسكي أهمية الإجماع الدولي بشأن إيجاد تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين واستنادا إلى إطار القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكذلك مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002 وتقترح إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 67 قبولها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بجانب إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين. بولينسكي دعا إلى إعادة استئناف المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية التي توقفت منذ العام 2014 والتي ينبغي أن تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية. من الجانب الأمريكي، أكدت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد خلال الجلسة التزام الولايات المتحدة الثابت والمستمر بأمن إسرائيل، واستعرضت الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي بايدن الشهر الجاري لكل من إسرائيل والسعودية والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت إن الرئيس بايدن أشاد باتفاقات التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والمغرب عام 2020 والتي تساهم إلى جانب معاهدتي السلام الإسرائيلية مع مصر والأردن في الأمن والازدهار والسلام في الشرق الأوسط كما تقول، وشددت على إمكانية توثيق التعاون بين إسرائيل ودول أخرى في المنطقة وخارجها. واعتبرت أن إعلان السعودية أنها ستسمح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعودي كان خطوة مهمة أخرى في بناء منطقة أكثر تكاملا. واستدركت غرينفيلد: لكن كما قلنا مرارا وتكرارا في هذا المجلس، أي مجلس الأمن، فإن اتفاقيات التطبيع ليست بديلا عن حل الدولتين المتفاوض عليه، وحثت جميع الأطراف في المنطقة وحول العالم على أن تدعم قولا وفعلا هدف إيجاد منطقة سلمية ومزدهرة، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لتهيئة الظروف لحل الدولتين. وخلال الجلسة دعا من جهته مراقب فلسطين الأممي السفير رياض منصور إلى حصول بلاده على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، حيث تحظى فلسطين منذ العام 2012 بصفة دولة مراقب غير عضو، وحصولها على العضوية الكاملة يمنحها اعترافا دوليا بدولة فلسطين، ويتطلب الانضمام إلى الأمم المتحدة صدور قرار بالموافقة من مجلس الأمن الدولي. في موضوع آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأربعاء لقاءه عائلة الصحفية الفلسطينية الأمريكية الراحلة شيرين أبو عاقلي في العاصمة واشنطن. وقال بلينكين: التقيت أسرة الصحفية الفلسطينية الأمريكية المقتولة شيرين أبو عاقلي التي أكسبتها صحافتها الجريئة احترام الجماهير في أنحاء العالم حسب تعبيره، مضيفا: أعربت عن عمق تعازية والتزامي بمتابعة المساءلة بشأن مقتلها المأساوي. وفي وقت سابق دعا بلينكين عائلة أبو عقلي للقدوم إلى واشنطن للاجتماع به. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مطلع هذا الشهر نتائج تحقيق أجرته حول حادث مقتل أبو عقلي، جاء فيه أنه لا يستطيع تحديد الجهة التي أطلقت الرصاصة التي تسببت في مقتلها. واحتجت العائلة على النتائج التي توصلت إليها الإدارة الأمريكية، معتبرة أنها إهانة لذكرى شيرين أبو عقلي. واستشهدت أبو عقلي مراسلة قناة الجزيرة القطرية في 11 أيار مايو الماضي، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها أصيبت برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها اقتحاما للجيش الإسرائيلي بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. أفاد المرصد الأمريكي للزلازل أن زلزالا بقوة 7.1 ضرب شمال الفلبين الأربعاء، ما أدى إلى تحطم نوافذ المباني في منطقة مركز الزلازل واهتزاز المباني والأبراج على بعد 300 كيلومتر في العاصمة مانيلا. ولم ترد أنباء حتى صباح الأربعاء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة. وتضرب الزلازل الفلبين بشكل متكرر بسبب موقعها على حلقة النار في المحيط الهادي. استهدف هجوم بأربعة صواريخ محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل شمال العراق ليل الثلاثاء الأربعاء على ما أفاد مصدر أمني، وأسفر الهجوم عن أضرار مادية في الحي من دون أن يوقع قتلى أو جرحى. وجاء الهجوم بعد أيام من اتهام العراق لتركيا بقصف منتجع سياحي، ما أودى بحياة 9 مدنيين وإصابة 23 آخرين بجروح. وعلى إثره طالب العراق تركيا بسحب قواتها من أراضيه، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة معتبرا محصول حصل انتهاكا صارخا لسيادته. من جهتها نفت أنقرة مسؤوليتها عن الهجوم واتهمت مقاتلي حزب العمال الكردستاني البيكاكا بالمسؤولية عنه. أعلن المغرب مقتل أحد جنوده وإصابة 20 آخرين في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعملون تحت لواء بعثة الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية. محليا، أعلنت السلطات المغربية أن حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت شمال البلاد بلغت الثلاثاء 4 وفيات. وذكر بيان للسلطات المحلية بمحافظة العرائش نشرته الوكالة الوطنية أنه جرى تسجيل حالتي وفاة اختناقا لسيدتين لم ترغبا في الاستجابة لنداءات السلطات المحلية والقوات العمومية بضرورة إخلاء المساكن المهددة بالنيران. وتجددت الحرائق منذ يوم السبت في العرائش، وتواصل السلطات جهود إطفائها لليوم الثالث على التوالي. توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إلى اتفاق سياسي يخفض التكتل بموجبه الطلب على الغاز الطبيعي وسط تهديدات روسية بقطع الإمدادات. وكتبت الحكومة التشيكية التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي في تغريدة: توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن خفض الطلب على الغاز قبل موسم الشتاء المقبل، وأضافت: لم تكن هذه مهمة مستحيلة. يأتي ذلك عقب اجتماع استثنائي عقده وزراء الطاقة لمناقشة خطة الطوارئ الشتوية للمفوضية الأوروبية الرامية إلى خفض طلب دول الاتحاد للغاز الطبيعي بنسبة 15% بين آب أوت وأزار مرس المقبلين، خشية أن تتوقف روسيا عن إمداداتها ردا على العقوبات الأوروبية ضدها بسبب حربها على أوكرانيا. وستسمح هذه الخطوة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بملء مخزون الغاز تحت الأرض والذي يبلغ حاليا 66%، وكذلك تضييق الفجوة المستقبلية بين العرض والطلب لتجنب النقص خلال موسم الشتاء. شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء في اليونان مراسم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين تشمل مجالات بينها الطاقة والتعاون العسكري. جاء ذلك عقب اجتماعين أحدهما ثنائي بين ولي العهد السعودي وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، والآخر موسع بحضور وفدي البلدين في قصر ماكسيموس في مقر الحكومة بالعاصمة اليونانية أثينا. وفي وقت سابق وصل الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء إلى اليونان في مستهل جولة أوروبية تشمل فرنسا أيضا. يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولته الإفريقية التي بدأها الثلاثاء بالكاميرون، وأكد من هناك أن بلاده لن تتخلى عن أمن القارة الإفريقية. وكرر ماكرون خلال خطاب ألقاه أمام الجالية الفرنسية في العاصمة الكاميرونية يونداي رغبته في إعادة ابتكار الجهاز العسكري والأمن الفرنسي خصوصا في منطقة الساحل. وقال ماكرون: ستبقى فرنسا ملتزمة بحزم بأمن القارة من أجل دعم شركائنا الإفريقيين وبناء على طلبهم. وأضاف: نعيد تنظيم منظومتنا بالانسحاب من مالي لأن الإطار السياسي لم يعد متوفرا بهدف توسيع جهازنا خارج منطقة الساحل إلى خليج غينيا والدول التي يتعين عليها الآن مواجهة مجموعات إرهابية تتمدد وتتسبب باضطرابات للمنطقة كلها. وتابع الرئيس الفرنسي يقول: سنبقى ملتزمين إلى جانب دول حوض بحيرة تشاد لمساعدتها على محاربة الإرهابيين الذين ينشرون الموت منذ سنوات عديدة في أقصى شمال الكاميرون حيث تنشط بوكو حرام. واعتبر أن على فرنسا أن تتواجد هناك بطريقة حتى أكثر وضوحا بناء على طلب الدول الإفريقية، وهو طلب جلي وصريح. وشدد ماكرون على أن الثلاثية الأمن والدفاع والدبلوماسية هي الوحيدة التي تسمح بالاستجابة لحالة الطوارئ الأمنية في مواجهة الإرهاب وبمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب. وسيتوجه ماكرون الأربعاء إلى بنان، وهذا الخميس ينهي جولته الإفريقية بزيارة غينيا بيساو. أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ترحيل 2751 أجنبيا خلال العامين الماضيين بدعوى تورطهم في جرائم وأن لديهم سوابق. وأفاد دارمانان في تصريحات لتلفزيون RTL الثلاثاء برغبة بلاده في ترحيل جميع المتورطين في جرائم والذين لديهم سوابق خارج فرنسا بيد أن القوانين تحول دون ذلك، وأشار أنهم لم يتمكنوا في الوقت الراهن ضمن هذا الإطار من ترحيل أي شخص إلى البلدان التي تشهد حروبا مثل سوريا وأفغانستان. أخيرا، وفي الصفحة الثقافية الفنية، ينطلق هذا الأربعاء في دور السينما الفرنسية الفيلم اللبناني لبنان كوستا برافا 2021 في إطار من الدراما، والذي يروي قصة عائلة لبنانية قررت الابتعاد عن حياة المدينة والعيش في الأجواء شديدة التلوث، وفي سبيل ذلك تسعى العائلة لعيش حياة مثالية وبناء منزل جديد في منطقة الجبال. الفيلم من إخراج منيا عقل وتأليف منيا عقل وكلارا روكيت، ومن بين طاقم العمل نذكر نادين لبكي وصالح بكري ويمنى مروان وليليان شاكر خوري وآخرين. وهذا الفيلم برعاية العديد من المؤسسات الإعلامية من ضمنها إذاعة الشرق. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على متابعتكم، وشكرا لك محمد المزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.